السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، وخشية الله في السر والعلن. إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وهكذا ضرب الله تبارك وتعالى المثل للحياة الدنيا في ازدهائها ونموها وجمالها ونضرتها وسرعة فنائها وزوالها، بنمو الزرع وسرعة فنائه وانتهائه وحصاده. ثم قال تعالى بعد ذلك: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وإنما يستحق الإنسان العذاب بعمله كما يستحق المغفرة بعمله. ولذلك قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فقد أمر صلى الله عليه وسلم المؤمنين بكل عمل ينجيهم من عذاب الله ويوجب لهم المغفرة والرحمة. ونهاهم عن كل عمل يوجب لهم العذاب الشديد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من عمل يقربكم من الجنة إلا وأمرتكم به، وليس من عمل يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. وسنحاول في هذه السلسلة الجديدة من الخطب بإذن الله عز وجل أن نلم بشيء من المهلكات لنحذرها، وأن نلم بشيء من المنجيات لنحرص عليها ونقوم بها ونعملها إيمانا واحتسابا، حتى ينجينا الله عز وجل من العذاب الشديد ويكتب لنا المغفرة والرحمة والرضوان. وفي هذا الحديث الذي استمعنا إليه آنفا ذكر صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا من الأعمال المهلكة التي تهلك صاحبها وتوجب له العذاب الشديد، كما ذكر ثلاثا من الأعمال المنجية التي تنجي صاحبها من العذاب وتوجب له المغفرة والرحمة. فأما المهلكات فأولاها شح مطاع، شح مطاع، والشح معناه حرص النفس على ما ملكت وبخلها به. الشح معناه حرص النفس على ما ملكت وبخلها به، وهو من لوازم النفس البشرية، مستمد من جبلتها، ولا يذم الإنسان عليه إلا إذا كان مطيعا له. الشح من لوازم النفس البشرية ومستمد من جبلتها، ولا يذم الإنسان عليه إلا إذا كان مطيعا له، بحيث يحرص على جمع المال ولو من الحرام، ويمنع حق الله تبارك وتعالى فيما آتاه من فضله، فلا يؤدي منه زكاة ولا يصل به رحما ولا يعطي منه سائلا، وحينئذ يهلك الإنسان بطاعته لشح نفسه، شح مطاع. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشح ينافي الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حرص الإنسان على المال إذا خرج عن العادة والتوسط أهلك الإنسان وأفسد دينه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وإذا كان الحرص على المال مذموما، فإن البخل بالمال وعدم القيام بحق الله تبارك وتعالى فيه، وهو البخل، كذلك مذموم. فالبخل خلق ذميم وصفة من الصفات الخبيثة التي يجب على كل مسلم أن يتطهر منها، فإن البخل لا يعود على البخيل بخير في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما البخل شؤم في الدنيا وشؤم في الآخرة. أما شؤم البخل في الدنيا فإنه سبب لزوال النعمة كلها. فإذا آتى الله عز وجل عبد من عباده من فضله ووسع عليه وآتاه من جميع أصناف المال ثم بخل بهذا المال ولم يعرف حق الله تبارك وتعالى فيه، فإن من شؤم البخل أن يتسبب في زوال نعمة الله عز وجل. ولذلك قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. ومن شكر المال أن تقوم بحق الله تبارك وتعالى فيه، فتؤدي الزكاة وتصل الرحم وتعطي السائل والمحروم. قال الله تبارك وتعالى في بيان شؤم البخل في الدنيا، قال عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وكان من شأن أصحاب هذه الجنة أنهم ورثوها عن أبيهم، وكان رجلا صالحا يعرف لله تبارك وتعالى حقه في المال الذي آتاه، فكان إذا جنى ثمر هذه الجنة جعله ثلاثة أقسام: قسم لأهله، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم يرده بذرا وزرعا في الجنة في العام القادم. فلما توفي ذلك الرجل الصالح وورثه أبناؤه غلبهم الشح، فعابوا مسلك أبيهم وذموه على إعطائه الفقراء والمساكين، وأقسموا ليصرمنها ألا يجذن ثمار جنتهم بالليل والناس نيام حتى لا يدخل عليهم فقير ولا مسكين. فعجل الله لهم العقوبة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون أن يتحدثون سرا حتى لا يسمع أحد نجواهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، أضللنا الطريق وضللنا فلم نهتدي إلى جنتنا، إنا لضالون. ثم أفاقوا من غفلتهم واستيقظوا من نومهم وعلموا أن الله حرمهم لما عزموا على حرمان الفقراء والمساكين، قالوا: بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ومن عذاب الآخرة الذي أعده الله تعالى للبخلاء ما ذكره سبحانه وتعالى في قوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذه بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأولى المهلكات شح مطاع، والثانية هوى متبع. الثانية من الثلاث المهلكات هوى متبع، أن يتبع الرجل هواه في كل ما يأمره به حتى يطيعه في معصية الله عز وجل. فإذا انقاد الرجل وراء شهوته ولذته وهواه وخالف مولاه، حينئذ صار عبدا لهواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولقد حكم الله سبحانه وتعالى على متبع الهوى بالضلال المبين والظلم العظيم، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإياكم واتباع الهوى، فإن المعاصي كلها إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله، كما أن البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء. قال الشعبي رحمه الله: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا وذمه، ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا وذمه. ويكفي في ذم الهوى وأتباعه قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالشقي من اتبع هواه وعصى مولاه، والسعيد من خالف هواه وأطاع مولاه. الشقي من اتبع هواه وخالف مولاه، والسعيد من خالف هواه وأطاع مولاه. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن النفس التي تخاف المقام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة للسؤال والحساب الذي يترتب عليه الجزاء بجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو بنار حامية وقودها الناس والحجارة، إن النفس التي تخاف المقام بين يدي الله لا يمكن أبدا أن تقدم على معصية الله. وإذا أقدمت على معصية الله بحكم ضعفها البشري بادرت بسبب هذا المخوف، خوف المقام بين يدي الله، بادرت عقب الذنب بالندم والتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. شح مطاع وهوى متبع، والثالثة من المهلكات إعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء بنفسه. والعجب داء عضال ومرض خبيث، وهو أصل كل شر، أصل كل شر وأصل كل بلية وأصل كل مرض خبيث يبتلى به الإنسان هو العجب، هو العجب. وأسباب العجب كثيرة، فقد يعجب المرء بماله، وقد يعجب بحسبه، وقد يعجب بنسبه، وقد يعجب بكثرة أولاده، وقد يعجب بجاهه، وقد يعجب بوظيفته، وقد يعجب بسلطانه. وثمرة العجب أن يقول أنا خير منه، ثمرة العجب أن يقول أنا خير منه، كما قال إبليس اللعين، وقد قال الله تعالى له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فثمرة العجب أن يقول من أعجب بنفسه فتعالى على الخلق ونظر إليهم من عليين وكأنهم تحت الثرى لا فوق الثرى، ثمرة هذا العجب أن يقول المعجب بنفسه أنا خير منه، كما قالها إبليس من قبل، وكما قالها صاحب الجنتين، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ونهاية العجب هي الهلاك والعذاب، كما قال الله تعالى لإبليس: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكانت نهاية صاحب الجنتي أن الله أهلك جنتيه وأحيط بثمره. ولما نسي قارون فضل الله عز وجل عليه وقال فيما أوتي: إنما أوتيته على علم عندي، كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي في بردة تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، تلك هي الخصال الثلاث المهلكة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، أي تهلك صاحبها، الواحدة منها تهلكه. فكيف إذا اجتمعت فيه ثلاث: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. أما الثلاث المنجيات فأولاها العدل في الغضب والرضا، العدل في الغضب والرضا. إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل رسله بالبينات، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والميزان هو العدل، وإنما سمي العدل ميزانا لأن الميزان الحسي هو آلة الإنصاف والتسوية. الميزان الحسي هو آلة الإنصاف والتسوية. فسمى الله تبارك وتعالى العدل ميزانا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد العدل في الغضب والرضا من المنجيات. العدل في الغضب والرضا يعده من المنجيات، وهذا منه صلى الله عليه وسلم مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالعدل به ينتشر الأمن والأمان، ويكثر النسل، ويعم الخير، ويأمن السلطان بسبب قيامه بالعدل بين الناس. ولقد ضرب الخلفاء الراشدون رضي الله عنه المثل الأعلى في العدل بين الناس، بين من يحبون ومن يبغضون. فقد حفظ لنا التاريخ في سجلاته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه جندي من جنود المسلمين يسأله رزقه، وكان ذلك الجندي قد قتل أخا لعمر في الجاهلية. فلما رأى عمر ذلك الجندي من جنوده، من جنود الإسلام، قال: يا هذا إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، لأنه قتل أخاه. فقال الجندي لأمير المؤمنين: أو مانعي ذلك عندك حقا فرضه الله لي؟ إذا كنت لا تحبني هل يحملك بغضك على أن تمنعني حقا من حقوق الله التي فرضها لي عليك؟ قال: لا. قال: إذن لا يضيرني، إنما يأسى على الحب النساء. فلما علم الرجل أن بغض عمر له لا يحمله على ظلمه ولا الجور عليه، بل لا يمنعه حقا فرضه الله تعالى عليه، قال: لا يضيرني ذلك، إنما يأسى على الحب النساء. فعمر رضي الله عنه مع شدة كراهيته لذلك الجندي الذي قتل أخاه في الجاهلية ينصفه من نفسه، ويعرف له حقه عنده كما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. ويدخل في العدل في الغضب والرضا والحب والبغض عدل الآباء والأمهات بين الأولاد في العطية. فكثيرا ما نسمع أن فلانا كتب ماله كله لابنه فلان وحرم الآخرين. لماذا؟ لأن هذا أحب أولاده إليه. وكثيرا ما نسمع أن فلانة كتبت أرضها كلها لابنها فلان ومنعت الآخرين. لماذا؟ لأنها تعيش عنده وهو الذي يخدمها، هو وامرأته، إلى غير ذلك مما تسمعون ولا يخفى عليكم. وهذا جور وظلم حرمه الإسلام ونهى عنه. لقد أمر الإسلام الآباء والأب والأمهات أن يعدلوا بين الآباء الأبناء والبنات في العطية. عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعطيت ابني النعمان عطية، فأبت أمه حتى تشهد عليها يا رسول الله. فقال: أولك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل أولادك أعطيت مثل النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فإذا ابتلي الرجل بأبناء عاقين وآخرين بررة فالعقوق لا يمنع من العطاء ولا يمنع من الميراث، إنما حساب العاق عند الله يوم القيامة، لكن العقوق لا يمنع من العطية ولا يوجب الظلم والجور. فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأولى من المنجيات العدل في الغضب والرضا، والثانية القصد في الفقر والغنى، القصد في الفقر والغنى، كما وصف الله تعالى المكرمين من عباده الذين سماهم عباد الرحمن، فقال في وصفهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهم مقتصدون في الفقر والغنى، إذا أنفقوا لا ينفقون كل ما آتاهم الله، وإذا أمسكوا لا يمنعون حقا واجبا، وإنما هم في الإنفاق والإمساك وسط كما قال تعالى وكان بين ذلك قواما، وإنما ذلك منهم تأدب بما أدبهم الله تبارك وتعالى به في الإنفاق والإمساك، حيث قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن الإنسان ليس حرا في ماله، يكسبه أما شاء وينفقه كيف يشاء، ولكن الإنسان مطالب بالكسب من الحلال والاعتدال في النفقة، الكسب من الحلال والاعتدال في النفقة، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والثالثة من المنجيات خشية الله في السر والعلن، خشية الله في السر والعلن، وإنما قدم صلى الله عليه وسلم خشية الله في السر على خشيته في العلن، لأن خشية الله في السر أكثر أجرا وأعظم ثوابا وأرفع درجة من خشية العلن، من خشية العلن. لماذا؟ لأن الخشية في العلن ربما يشوبها شائبة الرياء، ربما يشوبها شائبة الرياء، قد تكون تمشي مع صديقك أو أصدقائك فتعترضكم امرأة متبرجة تلفت النظر فتستحي أن تنظر إليها من أجل إخوانك أن يروك أن تنظر إلى الناس، وربما كان الذي منعك خشية الله، ربما يكون الذي منعك من النظر إليها خشية الله، ولكن الخشية في العلن معرضة لأن يشوبها شائبة الرياء. وأما إذا كنت تمشي وحدك في الطريق لا يمشي أحد معك واعترضتك امرأة متبرجة فغضضت نظرك كما أمرك الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فتلك خشية السر التي لم يطلع عليها أحد من الخلق فهي أقرب إلى الإخلاص، وكلما كان العمل قريبا من الإخلاص بعيدا من الرياء كلما عظم أجره وازداد ثوابه وارتفع شأنه عند الله عز وجل. وإنما تنمو خشية الله في القلب من الإيمان بمراقبة الله عز وجل للعبد، إنما تنمو خشية الله في القلب من الإيمان بمراقبة الله للعبد، والله تبارك وتعالى قد قال إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقال أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإذا كان الله رقيبا على العباد وجب على العباد أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد وعد أهل الخشية في السر والعلانية بالمغفرة والأجر الكبير الكريم، فقال عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بذلك فقال عز وجل: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ومما وحد الله به أهل خشيته في السر ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فيا عبد الله، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه الصلاة وتؤتى فيه الزكاة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.